يبتدي في اصحاح 20 يكلمنا عن علاقة اسرائيل كدولة بالدول اللي حواليها، او نقدر نحط لها عنوان علاقة الانسان بالعالم اللي حواليه. ايه كان موقفه في العهد القديم؟ ازاي الدولة تقدر تواجه الدول اللي حواليها، الدول اللي فيها ثقافات مختلفة، ديانات مختلفة، عادات وطبائع مختلفة؟ كيف تسلك في وسط الدول اللي موجودة؟ وبسبب فقدان المحبة اللي ضاعت من الانسان، كان لابد ان هيكون على مر تاريخ البشرية حاجة بنسمع او سمعنا عنها وما زلنا نسمع عنها وحنسمع عنها الى ما تنتهي الكون، حاجة اسمها الحرب. طول ما الارض دي كائنة والحرب قائنة ما بين الناس بعضيها وبعض، من اول ما قايين قتل هابيل لحد موقعة جوج ومجوج اللي هنشوفها في نهاية العالم، حرب حرب مستمرة. وسفر التثنية يعد سفر الحروب، لان هو السفر الوحيد اللي لمس بتفصيل سلوك او سلوكيات الشعب اثناء الحرب، ازاي يتصرفوا في كل كبيرة وكل صغيرة. فبيقول له في اصحاح 20 عدد 1: اذا خرجت للحرب على عدوك ورأيت خيلا ومراكب قوما اكثر منك فلا تخف منهم، لاني معك، لان معك الرب الهك الذي اصعدك من ارض مصر. اذا خرجت للحرب على عدوك ورأيت خيل ومراكب، مراكب مش مراكب سفنية حربية، مراكب بحر، مراكب يعني مركبات خيل. حد دلوقتي شعب اسرائيل ما كانش ليه اي قوة حربية نهائي، كان عبارة عن مجرد مجموعة من الناس المشاة، ما عندهمش خيل ولا مركبات ولا اي حاجة خالص. وهم من تلك اللحظات هيبتدوا يخشوا في معارك لكي ما يأخذوا ارض كنعان، هيخشوا في حروب كتيرة جدا زي ما بنشوف في سفر يشوع وفي سفر القضاء. طب والشعوب اللي حواليهم؟ الشعوب اللي حواليهم كانت عندها حضارات مدنية وعندها جيوش معدة بخيول وبمركبات وبجنود، فربنا اداهم الاساس اللي هيخش عليه اي حرب ثلاث حاجات. يقول له لا تخف، ما تخافش. اول مبدأ في الحرب هو انك ما تخافش، وحنشوف دلوقتي ازاي هنحول الكلام من الحرب المادية الى موضوع الحرب الروحية اللي احنا بنجزها في حياتنا ما بيننا وما بين الشيطان وما بيننا وما بين العالم. اول مبدأ ربنا اداها لهم ما تخافوش، ما تخافوش حتى لو شفت ان عدوك جاي عليك بامكانيات جبارة بخيل وبمركبات، زي ما بيقول في المزمور بتاع يستجيب لك الرب في يوم شدتك، هؤلاء بمركبات وهؤلاء بخيل، اما نحن فباسم الرب الهنا نغلب، هم عثروا وسقطوا اما نحن فقمنا وانتصبنا. ما تخافش حتى من الامكانيات اللي قدامك واللي ضدك، امكانيات الشيطان الجبارة والهائلة وكل اجناد الشر الروحية. ما تخافش من كل امكانيات العالم واختراعاته واغراءاته، جيه بسيف ورمح، انت جايلي بامكانيات ولكن انا حربك بايه؟ باسم رب الجنود. وهتلاحظوا في هذا الاصحاح انه بيركز على نقطة عدم الخوف، لانه مجرد ما الانسان يخش في دايرة الخوف ينهزم على طول. لا تخف. ليه ما تخافش؟ لان عندك ثقة في الله، لان معك الرب الهك. لابد في موضوع الحرب ان يكون الثقة بالله وفي قدرته وفي صلاحه وفي محبته، واثق في الهك. وتاني حاجة، متمتع بهذا الحضور الالهي لان الرب معك. في حضور لربنا في حياتك، حضور الله ينزع الخوف من حياة الانسان وما يخليش الانسان يخاف من اي شيء مطلقا، لان معك الرب الهك الذي اصعدك من ارض مصر. ده مش بس في ثقة في الله وفي تمتع بالحضور الإلهي، لكن في اختبار قبل كده، ان هو طلعني من ارض مصر، انه اشتغل معايا قبل كده. والدليل على كده ان انا متمتع بحرية مجد اولاد الله الان، ان انا مش موجود عبد في مصر. فبدال الاختبار الروحي كقوة حافظة للانسان وكقوة دافعة للانسان من اجل الخلاص. يبقى ثقة في شخص الله، تمتع بالحضور الإلهي، تمتع بالاختبار. إن الحضور الإلهي ده ترجم إلى اختبار. وعندما تقربون من الحرب، يتقدم الكاهن ويخاطب الشعب ويقول لهم: اسمع يا إسرائيل، أنتم قربتم اليوم من الحرب على أعدائكم، لا تضعف قلوبكم، لا تخافوا ولا ترتعدوا ولا ترهبوا وجوههم، لأن الرب إلهكم سائر معكم لكي يحارب عنكم أعداءكم ليخلصكم. ثم يخاطب العرفاء الشعب قائلين: من هو الرجل الذي بنى بيتا جديدا ولم يدشنه ليذهب ويرجع إلى بيته لئلا يموت في الحرب فيدشنه رجل آخر؟ من هو الرجل الذي غرس كرما ولم يبتكره ليذهب ويرجع إلى بيته لئلا يموت في الحرب فيبتكره رجل آخر؟ من هو الرجل الذي خطب امرأة ولم يأخذها ليذهب ويرجع إلى بيته لئلا يموت في الحرب فيأخذها رجل آخر؟ ثم يعود العرفاء يخاطبون الشعب ويقولون: من هو الرجل الخائف والضعيف القلب ليذهب ويرجع إلى بيته لئلا تذوب قلوب إخوته مثل قلبه؟ وعند فراغ العرفاء من مخاطبة الشعب، يقيمون رؤساء جنود على رأس الشعب. عجيب أوي ربنا في نظرته للإنسان وفي ضعف الإنسان اللي ربنا يعلمه جيد جدا. يقول اتنين يخاطبوا الشعب قبل الحرب: الكاهن والعرفاء. وتبصوا للكاهن كده، الكاهن هيتكلم عن امتيازات. ايه الامتياز اللي بيتكلم عنه الكاهن؟ الرب إلهكم سائر معكم لكي يحارب عنكم أعداءكم ليخلصكم. ده الامتياز اللي الكاهن بيعلنه قبل الحرب للشعب: الرب إلهكم سائر معكم في كل خطوة، هو اللي هيحارب وهو اللي هيصنع الخلاص. والكاهن هنا رمز لعمل النعمة، عشان كده تشوفوا بعد كده في الحروب ما كانوش يقدروا يحاربوا إلا لما الكهنة تعلن هذا الكلام وتضرب بالأبواق، وبعدين تابوت العهد يتقدم في الحرب، لأن الله هو اللي سائر أمامهم يصنع خلاص. عشان كده في مواجهتك في الحرب ضد الشيطان أو ضد العالم والماديات، اتنبه كويس جدا إن اللي بيحارب هو مش أنت، لكن اللي بيحارب فيك هو ربنا، وهو اللي هيصنع ليك هذا الخلاص، وهو اللي هيمتعك بهذا الخلاص. فبيديهم عمل النعمة وبيعلن لهم حضور الله، وبيديهم النصيحة: لا تضعف قلوبكم. دي اول درجة، يعني واحد يبقى خايف، لكن الخوف كان من فين؟ في قلبه، لسه ما ظهرش بره. تاني درجة، الخوف يزيد شوية: لا تخافوا ترتعدوا. ترتعدوا يعني الخوف يبقى ظاهري. ولا ترهبوا وجوههم، يخبي بقى وشه من اللي جاي قدامه. فقالهم ما تخلوش الخوف على اي درجة من الدرجات يبقى موجود في حياتكم، لان معنى الخوف ان مفيش ثقة في الله. عشان كده كان على رأس الناس اللي مش هتخش ملكوت السماوات: اما الخائفون والزناة والصحرة وعبدة الأوثان. حط على الرأس الخائفين، لان واحد خايف معناه انه فقد الثقة في الله. فكان ده عمل الكاهن انه يعلن نعمة الله الامتيازات اللي معاكو قبل ما يعلن مسؤوليتهم في الحرب ايه. وبعدين يجي دور العريف اللي هم رؤساء القواد بتوع مجموعات الشعب اللي بيمثلوا الخدام، والعرفاء دول يعرفوا الشعب بمسؤوليته انك شعب مسؤول عن عمل وعن حرب، وعشان تؤدي هذه المسؤولية اداء سليم كان لازم يميزه ويفرزه بالناس معينة. مش كل الرجال اللي موجودين هيخشوا الحرب، حط شوية ناس كده قالوا دول بلاش يطلعوا الحرب لو مش عايزين. مين هما؟ اللي بنى بيت ولسه ما قعدش فيه ودشنه وافتتحه، اللي غرس كرم وما اكلش من ثمر الكرم بتاعه، اللي خطب امرأة ولم يتزوجها وبعدين راح حطت على راسهم كلهم ضعيف القلب والايه والانسان الخايف يرجع ما يخشش الحرب. اذا كان في مسؤولية مقدسة موضوعة على الشعب في الحرب، فالله يريد ان اللي عايز يحارب معاه يحارب بقلب كامل وبعزم كامل وبفكر غير مشتت. خدوا بالكم من اربع حاجات دول، لان دول اخطر اربع حاجات بيضيعونا في الحياة الروحية. ربنا مش عايز قلب منشغل او بقلب مرتبط متعلق بشيء. شوفوا في رسالة معلمنا بولس الرسول لتلميذه تيموثاوس الثانية الإصحاح الثاني، يقول له آية عن الخدمة لطيفة قوي، يقول له ليس أحد وهو يتجند يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جنده. تاني، ليس أحد وهو يتجند، يتجند يعني يخش الجندية، يرتبك بأعمال الحياة لكي يرضي من جنده. عشان كده واحد في الجيش بيفرغوه من كل حاجة عشان يبقى مستعد يعمل أي حاجة. هلا بس معنى كده يا رب يعني عشان أخش الحياة الروحية لحبني بيت ولا هغرس كرم ولا هتجوز ولا هعمل أي حاجة خالص عشان أمشي في الطريق والحياة الروحية بتاعتي، يبقى ما فيش حد هيخلص غير الرهبان مثلا او المتصوفين او النساك اطلاقا. هو ما قالش كده. خدوا بالكم التعبير اللطيف اللي قاله بولس الرسول، يقول ليس احد وهو يتجند يرتبك. في فرق ما بين يرتبك ويشتغل باعمال الحياة. في فرق كبير جدا بين واحد ممكن يبني بيت ويغرس كرم ويتزوج بامرأة ويحارب حروب الرب وينتصر. هو بيشتغل بأعمال الحياة ومرتبط بكل الارتباطات العائلية والعاطفية، لكن ليس مرتبك، ليس مرتبك بأعمال الحياة. لكن الإنسان اللي حياته كلها لخبطة ما يعرفش يحارب. اصل الانسان اللي مرتبط بالماديات ومتعلق تعلق خاطئ ومريض بالماديات وبالعواطف يخاف جدا. الخوف يملكه من راسه الرجليه، يخاف ان الحاجات اللي معاه تضيع منه او الاشخاص اللي معاه يفقدهم. اللي مرتبط ارتباط خاطئ ومريض ومتعلق بالعواطف وبالماديات يخاف على اي حاجة، يخاف على ألم يضيع منه ويحزن ويكتئب وينشل وينحط على حتى التوافه لما يفقدها. عشان كده كل ما الإنسان يبقى متمسك حتى لو كان فقير، مش معنى متمسك يبقى غني، لا، حتى لو كان فقير، الإنسان المتمسك بكل شيء ومتعلق ومرتبك بأعمال الحياة تعلق خاطئ ومريض يخاف، ويخاف من أي حاجة. الانسان ده ما يصلحش في الحياة الروحية، ما يقدرش يمشي في الحياة الروحية وفي الطريق الروحي. لكن ياما في ناس بنيت بيوت وغرست كروم وتزوجت وحاربت حروب الرب وانتصرت. فمش معنى الاشتغال بأعمال الحياة هو الخطأ، ولكن الانشغال والارتباك بأعمال الحياة هو ده اللي بيضيعنا في حياتنا الروحية، وهو ده اللي بيدخل الخوف جوه حياتنا الروحية وحياتنا الجسدية برضك. بينما يبدو قلب الله المحب واللطيف جدا مع الإنسان ان ربنا مش عايز يكسر قلب حد، بل عايز الإنسان يفرح بثمر وبتعب ايديه. عشان كده قال لهم اللي بنى بيت ولسه ما افتتحهوش يروح يفتتحه، يتمتع بعمل ايديه عشان ما يقولش ان ربنا حرمني. اللي غرس قرن ولم يبتكره، يبتكره يعني ايه؟ كان معروف ان اي غرس يتغرس يفضل 3 سنين غرس اغلف، يعني محدش ياكل منه خالص، علشان يحولوه من غرس غير مختون، من غرس ارضي شيطاني ملعون، الى غرس ثوان سماوي مبارك. في السنة الرابعة يعتبر ختان لتلك الشجرة او لهذا الكرم، فيؤخذ كل اثمار الكرم ويعطى لله. وفي السنة الخامسة يبتدي الانسان ياكل من كرمه. يبقى 3 سنين محدش ياكل من الثمر، في السنة الرابعة الثمر كله يروح لربنا عشان يعتبر ختان للشجرة، وبعدين في السنة الخامسة يبتدي الإنسان يأكل منه. يعني ممكن تديله يا رب 4 سنين ما يحاربش فيها براحته، إذا كان خايف على الشجرة وقلبه مرتبط بيها وخايف لا يموت من غير ما يأكل منها، خليه قاعد جنبيها. مين هو الرجل اللي خطب ولم يتزوج؟ يروح يتزوج ويعيش مع امرأته وبعد كده ممكن يبقى يحارب، لان ربنا مش عايز قلبه مرتبك، ربنا عايز قلبه واضح. يقول طب ما هو كده في ناس كتيرة مش هتخش الحرب. يقول اه ربنا مش عايز الكثرة، ربنا بيخلص بالقليل وبالكتير. حتى في جدعون نبص نلاقي ربنا لما جمع جدعون ناس عشان يحاربوا، ربنا قال له لا دول كتير عليا مش عايزهم، قعد يصفي فيهم لحد ما خلاهم 300 بس. لكن على رأس كل القائمة دي من هو؟ الرجل الخائف والضعيف القلب. ابعدوا عن الحرب على طول، ده ما يحاربش، لان الخوف هيبقى عدوى هينشرها وتسري في اخوته. عشان كده يقول لألا تذوب قلوب اخوته مثل قلبه. الخوف سهل، واحد بس مجرد يقول الخبر كده يخد تلاقي كل الناس خافت وارتبكت وانزعجت. احنا في الاعمال الخايبة شاطرين جدا ننقلها لبعض ونقبلها من بعض بسهولة، لكن في الاعمال المقدسة او الاعمال القوية سهل ان احنا نعلمها لبعضينا. عشان كده يقول بعد ما ينبهوا 4 تنبيهات دول يبتدوا يقسموا الشعب الى فرق ويجعلوا رؤساء للجنود، لأن دي مسؤولية ان الكل هيحارب حروب الرب، الحروب المقدسة. زي ما بيقول في المزمور الرب ورجل الحرب. تقول بقى معقول ان ربنا كان بيحب الحروب؟ وإله العهد الجديد ده هو نفسه إله العهد القديم اللي كان فيه سفك دم وفيه تخريب وفيه دمار، زي ما هنكمل بقية الإصحاح ونشوف ان فيه حروب كانوا يدمروا كل حاجة فيها، الاطفال والنساء والرجالة، وفي حروب تانية كانوا ما موتوش غير الرجالة بس. هل هو يهوى اله العهد القديم هو اله العهد الجديد؟ وهل اله الحروب في العهد القديم هو اله السلام في العهد الجديد؟ ده اللي نكمله المرة الجاية ان شاء الله. في حد يحب يسأل حاجة؟ تفضلوا نصلي، وبعد ما هنصلي نتقسم المجموعات.
نكمل سفر التثنية إصحاح 20. سفر التثنية إصحاح 20 من عدد 10. وحين تقرب من مدينة لكي تحاربها استدعيها إلى الصلح، فإن أجابتك إلى الصلح وفتحت لك فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير ويستعبد لك، وإن لم تسالمك بل عملت معك حربا فحاصرها، وإذ دفعها الرب إلهك إلى يدك فاضرب جميع ذكورها بحد السيف. وأما النساء والأطفال والبهائم وكل ما في المدينة كل غنيمتها فتغنمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب إلهك. هكذا تفعل بجميع المدن البعيدة منك جدا التي ليست من مدن هؤلاء الأمم هنا. وأما مدن هؤلاء الشعوب التي يعطيك الرب إلهك نصيبا فلا تستبقي منها نسمة ما، بل تحرمها تحريما. الحيثيين والأموريين والكنعانيين والفرذيين والحويين واليبوسيين كما أمرك الرب إلهك، لكي لا يعلموكم أن تعملوا حسب جميع أرجاسهم التي عملوا لآلهتهم فتخطئون إلى الرب إلهكم. وإذ حصرت مدينة أياما كثيرة محاربا إياها لكي تأخذها فلا تتلف شجرها بوضع فأس عليه أنك منه تأكل فلا تقطعه، لأنه هل شجرة الحقل إنسان حتى يذهب قدامك في الحصار؟ وأما الشجر الذي تعرف أنه ليس شجرا يؤكل منه فإياه تتلف وتقطع وتبني حصنا على المدينة التي تعمل معك حربا حتى تسقط مجدا للثالوث الأقدس. كنا وقفنا المرة اللي فاتت عند نظام الحرب اللي ربنا وضعه وشروط الإنسان اللي هيخرج يحارب، انه ازاي ما يكونش مرتبك او منشغل بأي شيء، لازم يكون بقلبه وبإرادته وبرغبته وبفرحته يريد ان هو يخرج يحارب حروب الرب. واتكلمنا عن مدى رقة ربنا انه مش عايز يحرم الانسان من ثمر تعبه، ومش عايز يحمل الانسان فوق طاقته، لكن بيصر ان اللي يخرج في الحرب يكون انسان ليه ارادة وعزيمة قوية، اما الخائف والضعيف فيتجنب ان هو يخش تلك الحرب. واتكلمنا عن رمز هذه الحروب للحرب الروحية اللي احنا كلنا بنجوز فيها، وازاي ان ربنا في الحرب الروحية عايز قلب الانسان اللي تجند لا يرتبك باعمال هذه الحياة لكي يرضي من جنده. ده من جهة الشخص اللي في شعب الله اللي هيخرج يحارب. اما من جهة المحاربين او البلاد اللي هيحاربها، حقيقة انه قسمهم قسمين كبار. القسم الاولاني البلاد البعيدة عن شعب الله، والقسم الثاني البلاد القريبة اللي شعب الله هيعيش في وسطها. في بلاد بعيدة عن ارض كنعان، ارض الموعد، وفي بلاد موجودة في ارض كنعان. فقال لهم شريعة البلاد البعيدة عنكم قوي، اعملوا حاجة من الاثنين، استدعوها اولا للصلح، فاذا قبلت الصلح تسخروا كل ما فيها لخدمتكم، واذا رفضت الصلح حربوها وهتنتصروا عليها، لكن لما تدخلوها اقتلوا الذكور بس، لان الذكور هم رمز القوة او الرياسة فيها، ولكن استبقوا الاطفال والنساء والغنائم بتاعتها ليكم. اما البلاد اللي في وسطكم وقريبة منكم دي ما تستبقوش منها شيء، كلها محرمة، كلها لازم تباد. وبنشوف في سفر يشوع والقضاء ان ازاي مثلا ناس زي الجبعونيين كانوا قريبين من شعب اسرائيل، لكن لجأوا الى حيلة ان هم عشان يخشوا في صلح معاهم لبسوا هدوم مقطعة وخدوا عيش ناشف وراحوا ليشوع وقالوا له ان احنا ساكنين في ارض بعيدة جدا، فدونا عهد سلام على حسب الوصية بتاعت الرب ايه الهكم، وقدروا ياخدوا حق سلام برغم ان هم كانوا قريبين جدا من شعب اسرائيل. وفي نفس الوقت بنشوف ضعف شعب الله
ان الشعوب اللي ربنا قال له اثبتهم وما تستطيش منها شيء، لما اصطدقوا منها ناس كانوا الناس دول شر وشرك وفخ ليهم واتعبوهم على مدار تاريخ شعب اسرائيل واذلوهم كتير. تقولوا هو ربنا كان ليه بالقسوة دي في العهد القديم، او يبدو ان هو يظهر بالقسوة؟ مش هو اله العهد الجديد اللي بيدعو للمحبة، وحبوا اعدائكم وباركوا لعينيكم؟ حقيقة ان مش ربنا اللي اتغير. اله يهوه هو اله البر، اله العهد القديم، الاله الكل القداسة، الكل العدالة، الكل الرحمة. ايضا كان ليه موقف مع الخطية، لانه كان يعلم تأثير الخطية، ان تأثير الخطية تأثير جبار جدا، وزي ما قالوا عنها انها طرحت كثيرين قتلى وكل قتلها كانوا اقوياء. كان كل نظر الله في العهد القديم ان الانسان ما عندوش نعمة، ما عندوش مقدرة، ما عندوش قوة يواجه بيها الخطية، بعكس انسان العهد الجديد. انسان العهد الجديد، انسان الخليقة الجديدة، ده ليه امكانيات جبارة، لان المسيح في العهد الجديد اخذ جسد الانسان وادى هذا الجسد امكانيات اخرى من خلال قيامته من بين الاموات. اداله نعمة الروح القدس اللي يقدر يقويه ويديله جهاد ضد الخطية وينصروا على الخطية. لكن في العهد القديم ما كانش فيه النعمة اللي تسند الانسان، عشان كده كان الانسان محتاج الى العنف في مواجهته للخطية. عشان كده كان يقول لهم بيدوا كل الشعوب القريبة منكم، لانها هتجركم لحياة الخطية والحياة الوثنية والحياة العبودية. معكوش نعمة، لكن خليكوا اقوياء ضد الخطية. لكن للأسف الانسان ما قدرش يثبت قدام الخطية، لانهم استعبدوا لعادات وتقاليد تلك الشعوب اللي كانوا ساكنين في وسطهم. لكن انت يا انسان العهد الجديد معك قوة النعمة اللي تقدر ترفعك. وتلاحظوا حاجة عجيبة قوي، ان الانسان اللي النعمة في حياته بتزيد وواضحة تلاقوه ما يلجأش للعنف ابدا في قراراته ولا في تصرفاته. لكن الانسان اللي خالي من النعمة او مش مكتشف عمل النعمة او مش عايش عمل النعمة تلاقوه عنيف جدا. والدليل على كده مين؟ بولس الرسول قبل ما يتعرف على نعمة ربنا كان عنيف منتهى العنف، يجر نساء ورجال واطفال الى السجون والى الموت ويضطهد، عنيف في حياته الروحية. لكن بعد ما اختبر نعمة الله المخلصة وقال له بالنعمة انتم مخلصون، توسط له تحول الى انسان رقيق جدا، يقول من يضعف وانا لا اضعف، من يعثر وانا لا التهب. وتقروا السلامات اللي بيبعتها في الرسائل بتاعته، تلاقوا ان النعمة دي حولته لانسان رقيق خالص. عشان كده كل ما تلاقي نفسك انك عنيف في حياتك وعنيف في قراراتك، دور كويس هتلاقي نفسك انك مش قادر تدوق عمل النعمة. لكن حتى في الوصايا اللي ربنا قالها لهم لما يخشوا حرب، قال لهم الناس البعاد عنكم اللي ملهمش تأثير مباشر عليكم، اول حاجة دعوهم للصلح. ما هوش الهدف حرب وحرب وخلاص، لكن ادعوهم اولا للصلح، وبعدين سخروا كل الامكانيات وكل الطاقات اللي عندهم انها تكون خاضعة ليكم، خاضعة لفكر الملكوت بتاعكم. ده الانسان الروحي اللي يقدر يخضع كل الطاقات اللي موجودة في العالم ويستفيد بكل الامكانيات اللي موجودة في العالم ويسخرها لخدمة الملكوت ولانتشار الملكوت. لكن البلاد القريبة وحدد الست شعوب اللي قالهم حيثيين والفرزيين والكنعانيين والاموريين، دول اللي انتوا هتاخدوا ارضهم، ما تستبقوش منهم اي نفمة، لا رجل ولا امرأة ولا طفل، وما تغتنموش منهم اي غنيمة، بل حرموا كل البلاد. وعارفين طبعا القصة بتاعت عكان ابن كرمي لما ربنا قال لهم حرموا كل اريحة، وبعدين هو عجبه كام حاجة كده فخدهم لنفسه، فانهزم شعب الله قدام بلدة صغيرة اسمها عاي، لانهم ما خالفوا النقطة هنا دي. هو مش بس ربنا قال لهم ما تتسبقوش نسمة علشان تاخدوا الارض بتاعتهم نصيب ليكم وما تتأثروش بالعبادة بتاعتهم، لكن اخطر من كده شيء نكشفه لما بنبص في سفر التكوين. لما جه الله يوعد ابراهيم بالارض، ارض الموعد دي، قال له انت هتطرد شعوب كتيرة، بس هتطردهم مش من اجل برك، هتطردهم لان ده عقابي ليهم. ليه؟ لان ذنب الاموريين ليس كاملا حتى الان، يعني انا مستني ليهم لحد ما ذنبهم وخطيتهم تكمل، وبعد كده تكون ليهم الدينونة. عشان كده الله استخدم شعب اسرائيل لدينونة هؤلاء الامم، لان الله ليه طرق كتيرة في الدينونة. لما ادان الارض مرة قبل كده بالطوفان، ولما ادان سدوم وعمورة بحرقها بالكبريت، ايضا ادان هذه الشعوب بسبب خطيتها، برغم ان ادهم فرصة كبيرة 430 سنة. ربنا مستني على الشعوب دي من اجل انها تتوب، لكن لما جه واكتمل ذنبهم وقعوا تحت الدينونة، وكانت الدينونة على ايدين شعب اسرائيل. عشان كده نقدر نفهم ليه القسوة او ليه العنف اللي كان موجود في العهد القديم، لان الله لا يطيق الخطية، والخطية لابد من دينونتها، لكن ربنا ما بيتعجلش في الدينونة. حتى لما جه يدين سدوم وعمورة، يقول صراخهم صاعد وشرهم اماني، لكن مع هذا انزل لارى هل الامر كما هو. يعني كان ربنا بيقول برضك هنزل لحد هناك واتأكد بنفسي، هديهم مهلة ان هم يتوبوا، لكن لو خطيتهم اكتملت وجاء ميعاد الدينونة فلابد ان تقع الدينونة على البشر. وبعدين بيديله تعليق لطيف، اذا حاصر مدينة في نوعين من الشجر، شجر ليه ثمر يؤكل، ده قال له ما تقطعهوش وما تحطش فاس عليه لانك هتستفيد منه، وفي شجر تاني لا يؤكل منه، قال له ده قطعه واستخدمه في انك تبني حصون وتبني حصار حوالين المدينة دهيت. فالشجر اللي بيجيب ثمر يتاكل يتساب، بينما الشجر اللي ما بيجيبش ثمر يقطع. هو قال كده، ده رمز للانسان، اللي يجيب ثمر يترك لينمو ويزيد ويكثر، لكن كل شجرة لا تأتي بثمر تقطع وتلقى في النار. كل انسان ليه ثمرة ينمو ويزداد، لكن الانسان اللي ملوش ثمر وما يقدرش يجيب ثمر، حتى وان سابوا هذه السماء ايضا وتركها سنين عديدة، لكن يقول له لماذا تبطل الارض، اقلعها والقها في النار. حقيقة ان مش بس انها ما بتجيبش ثمر عشان كده تقطع وتلقى في النار، لكن ربنا كان عارف بسابق العلم بتاعه هما يعملوا ايه في الشجر اللي ما بيجيبش ثمر. تقروا في سفر ارمية الاصحاح الثاني تعبير صعب قوي، انهم سجدوا تحت كل شجرة خضراء. الشجر ده اللي ما بيجيبش ثمر عبدوا تحته الاوثان، صار مصدر مش بس انه ما بيجيبش ثمر، ده ثمره كمان شرير. على راسي كل شارع فيه شجرة وفي اله بيسجدوا له شعبه. عشان كده كل زيغان قلب ربنا بيحذر من الاول. القلب الزايغ اللي ما بيجدش ثمر، القلب الزايغ اللي بيعطي حياه فذة وحياه دنسة ونجسة لازم يقطع ويلقى في النار. يقول له تقطع الشجر ده وتبني حصنا على المدينة التي تعمل معك حربا حتى تسقط. تحاصر المدينة بالشجر ده هو لحد ما تسقط في ايدك. شوفوا الانسان الشاطر في الحرب الروحية هو اللي يبقى عارف ان في خطية معينة بتتعبه وبتغلبه، لو عايز تنتصر عليها حاصرها، حاصرها بكل امكانياتك وبكل الوسائل الروحية وبكل وسائط النعمة، حاصرها لحد ما تسقط تلك الخطية. ما حاجة من الاثنين، لاما انت هتسقط لاما الخطية هي اللي هتسقط. عشان كده لو في خطية تعباني احاصرها بوسائط النعمة، من صوم ومن صلاة ومن قرايه في الكتاب المقدس ومن توبه ومن اعتراف ومن جهاد، احاصرها لحد ما تقع تسقط ما يكونش ليها كيان، احاصرها لحد ما اغلبها. وكان ده نظام الحصار، هو الخطه الحربيه اللي ربنا اداها لشعبه من اجل انه يخش في اي معركه. ونشوفهم ازاي وهم بيحاصروا أريحة ويطوفوا حواليها، لان اغلب المدن في العهد القديم كانت مبنية وحواليها اسوار ومش مستاهل دخولها، تحتاج الى حصار لكي ما تسقط. وبالمناسبة دي برضك يعني المبدئين دول، انك لما تخش في حرب تستدعي المدينة اولا للصلح، وانك ما تقطعش كل شجرة مثمرة، اخدوهم الجماعة الاخوة المسلمين عندهم في القرآن نفس النظام، اخدين الحكاية بتاعتهم دي من الموقف ده اللي في سفر التثنية بالضبط. عشان كده الانسان في جهاده الروحي مطالب بان هو يحصر الخطية بكل الامكانيات اللي عنده لحد ما الخطية تسقط.